بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فاسألوا أهل الذكر، برنامجكم الإسبوعي يسعدني ويشرفني دوما أن أستضيف فيه فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. هيا بنا نرحب به. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا،
يا مرحبا، حياكم الله، يبارك فيك، الله يكرمك. وحتى تأتينا اتصالاتكم وتساؤلاتكم مع صاحب الفضيلة، نستكمل ما قد بدأناه فيما مضى. فضيلة الشيخ، تكلمنا عن الوضع وأسبابه ولكن لم نستكمل الموضوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فعلا نحن ما تكلمنا على الأسباب حتى الآن، وإنما ذكرنا شيئا من نشأة الوضع وجهود العلماء في الجملة في مقاومة هذا الوضع. وذكرنا أن العلماء حينما تنبهوا، طبعا العلماء نقصد بهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، لما تنبهوا إلى أن هناك بعض من بدأ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة استنفروا كافة جهودهم ووضعوا قواعد ضابطة لقبول الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهم ما هنالك نشأة الإسناد، فإنه نشأ في وقت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ونشأة الإسناد ترتب عليها أمور عدة، من جملتها ما ذكرناه من نشأة الجرح والتعديل الذي هو ضرورة لا بد منها لعلوم الإسناد، وكذلك هذه القواعد التي وضعها العلماء وما يسمى بعلوم الحديث أو مصطلح الحديث، وهو علم بأصول وقواعد يدرى بها حال السند والمتن من حيث القبول والرد. كذلك أيضا كان من جهودهم التأليف في صحيح الأحاديث وفي ضعيفها لبيان ما يصح وما لا يصح، وكلامهم في الرواة بحيث إنهم أفردوا الثقات على حدة والضعف على حدة. وهناك من الكتب ما هي كتب عامة تتكلم على الرواة عموما بما فيهم من ضعفاء وثقات. أما مسألة الوضع على وجه الخصوص وما الذي يحمل هؤلاء الوضاعين على الوضع، فهناك أسباب عدة تلمسها أهل العلم فوجدوا أن كل سبب منها له مثال وله وجود. وأهم هذه الأسباب الخلافات العقدية والسياسية، وفي كثير من الأحيان تكون متداخلة. يعني أن الخلاف العقدي والسياسي معا جنبا إلى جنب، خاصة فيما يتعلق ب الرافضة أو الشيعة وهكذا. فهؤلاء عندهم معتقد، ولكن معتقدهم هذا مرتبط بأمر سياسي، فبدأوا يضعون الأحاديث نصرة لهذا المعتقد الذي يمكنهم من الجانب السياسي الذي يهدفون إليه. هذه المسألة وهي مسألة الخلاف العقدي والسياسي نجد أنها أوسع الدوائر لوجود الوضع في الحديث ولوجود الوضاعين، وهي التي كانت تقريبا في البداية، في بداية الوضع في الحديث، مثل ما ذكرنا سابقا عن بعض الذين أشاروا لهذا كمحمد بن سيرين التابعي الجليل، حينما قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيترك حديثهم ولا يقبل حديثهم. هؤلاء الشيعة وكل من خالف خلافا عقديا سياسيا في ذلك الوقت، يمكن أن يدخل معهم الخوارج، لكن الحقيقة مثل ما أشرت سابقا إلى أن الخوارج القدامى لا يعرف أنهم وضعوا شيئا من الأحاديث
الأوائل، يعني
الأوائل بغض النظر عن المتأخرين، المتأخرين كان منهم من يضع كتبا بأكملها. أما بالنسبة للشيعة فهؤلاء الكذب هو مطيتهم، وهو شعارهم وهو دثارهم أيضا. ولو نظرنا في الكتب التي أفردت في الموضوعات والأحاديث التي نبه أهل العلم على وضعها وكذبها أو ما هي قريبة من الوضع كالأحاديث المنكرة وشديدة الضعف، نجد أن كثيرا منها بسبب وجود بعض الرواة أشياء. يتمثل هذا في وضعهم أحاديث في مناقب آل البيت.
نعم.
مع العلم أن علي رضي الله تعالى عنه جاءت في مناقبه، هو وفاطمة والحسن والحسين جاءت في مناقبهم أحاديث صحيحة كثيرة خرجها أهل السنة، فهم ليسوا بحاجة إلى هذا الكذب وهذا الهراء الذي يضعه هؤلاء الرافضة. لكن تاب قلوبهم إلا أن يضعوا أحاديث نجد أن فيها بعض السموم، إما أن فيها طعن في بعض الصحابة أو ازدراء لهم أو يصاحب هذه الأحاديث شيء مما يهدفون إليه، مثل دعوة الولاية وأن عليا هو الولي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأشياء التي تدل على حقيقة المعتقد الذي يعتقدونه. فهذا جانب. الجانب الآخر أن هناك أحاديث وضعوها في مثالب الصحابة الآخرين كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ونقصد بالمثالب كل ما يثلب الإنسان، أي كل ما يطعن في الإنسان، فهم وضعوا أحاديث يطعنون فيها في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في اتصال.
نعم. كذلك فضيلة الشيخ، قبل الاتصال كان بعض المذاهب يطعنون في مشايخ المذاهب الأخرى، يعني سيأتي
عليه.
فأيضا
هناك عليه. نعم. إن شاء الله.
معنا الأستاذ كريم من السودان. السلام عليكم.
السلام.
تفضل.
صدر الشيخ عن قناة البصيرة الفضائية.
قناة البصيرة؟
نعم، القناة المصرية. هذه القناة يا شيخ تناولت بعض المشايخ، مثلا كالشيخ العريف والشيخ نبيل العوض والشيخ هذا الراشد.
معروف، جزاكم الله خير. حاضر، معروف، الله يبارك فيك. في سؤال تاني؟
نحن عندنا هنا الله يديك العافية المشايخ دول ما شاء الله، يعني ناس يعني مؤثرين مرة واحدة.
نعم.
ونحن ذات مدارسنا يعني عرفنا التوحيد يعني على الشيخ العريف ده.
تمام.
والحمد لله قبل سنين يعني شنو كنا صوفية، لكن الحمد لله ربنا يعني هدانا للسنة وكذي.
الحمد لله. في سؤال تاني؟
يلا الشيخ الرضوان طبعا بيجي يعني يشوي سمعة المشايخ دول يتكلم فيهم.
تمام.
ليه بس السؤال يعني هل القناة دي على حق ولا على باطل؟
حاضر حاضر، جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخنا. معانا الاستاذ عبد العزيز بالسعوديه.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، اهلا
وسهلا. اسال السؤال للشيخ الفضيل. السؤال الاول، ما الفرق بين حديث النفس وحديث الشيطان، وكيف نفرق بينهما؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، ما رأي الشيخ في من يقول بتقديم العقل على النقل، وما حكمه وموقعه في دائرة الإسلام؟ وشكرا لكم.
الله يبارك فيك يا أستاذ عبد العزيز. تفضل يا شيخنا.
هذه الأحاديث التي وضعها هؤلاء في مثالب والطعن في هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم تمثل جانبا. الجانب الثالث من الجوانب التي يضعون فيها نصرة المعتقد الذي يريدونه، فيما يتعلق على سبيل المثال في بالطعن في بني أمية مثلا، أو دعوة أن في القرآن نقصا، أو التشكيك في جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جمع هذا القرآن وصيانته. نعم. من دخول غيره فيه، بالإضافة إلى بعض الكرامات المدعاة لبعض أهل البيت ولبعض أئمتهم.
نعم.
مما لا يمكن قبولها بحال من الأحوال في ميزان الشرع، لكونها تخالف قاعدة من قواعد الإسلام العظام كتجويز الشرك والعياذ بالله أو تسليك البدع إلى غير ذلك. في صور كثيرة من الصور التي يضعون تحتها.
هذا
طيب.
الأستاذ زهير من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لي سؤال الشيخ الله يجزيه.
تفضل.
ما أكثر دين على وجه الأرض بالنسبة للإسلام؟ هل دين الشيعة؟ هل دين النصارى؟ هل دين اليهود؟ لأن الدين ديال الشيعة كيقول لك يجوز لهم قتل الربيع.
تمام.
دين أشد الدين كفر عن الإسلام.
تمام.
هو. الله يجزيه.
في سؤال تاني يا أستاذ زهير؟
والله يا رجل الشيخ يجوني بصراحة الله يجزيك.
حاضر إن شاء الله. تفضل شفنا.
هذا السبب الذي ذكرناه يمكن أن نمثل له ببعض الأمثلة من هذه الحديث التي وضعوها وافتروها، مثل حديث أنا الشجرة وفاطمة أصلها وعلي لقاحها والحسن والحسين فرعها وشيعتنا ورقها.
شجرة إيدي بقى؟
يعني
شجرة، أي شجرة؟
يعني هذا الحديث يصور أن النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي والحسن والحسين والشيعة هم الإسلام
بس.
يعني هذه الشجرة هي شجرة
نعم. أيوة.
الإسلام. طبعا هذا الحديث رواه الحاكم في كتاب المستدرك، وبسبب تساهله ولكونه سود الكتاب بداية وأراد أن ينقحه فيما بعد فأدركته المنية ولم ينقح، واغتر براو فيه ظن أنه صحابي وهو ليس بصحابي بل يعني في طبقة التابعين ولكنه كذاب، قال له ميناء بن أبي ميناء، فأبو عبد الله الحاكم جهل هذا فظن أن هذا الحديث يمكن أن يصح فأخرجه في كتاب المستدرك، بينما هو من وضع هذا الرافضي الخبيث ميناء بن أبي ميناء.
نعم ممكن أن
تفضل. نعم.
الأستاذ أحمد من مصر تفضل.
إن شاء الله. إن شاء الله.
تفضل يا
أخي. أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك أنا عايز إن شاء الله أشارك في دعم القناة إن شاء الله أعمل إيه.
طيب حضرتك الكنترول إن شاء الله يتكلم مع حضرتك هيتواصل معك. جزاكم الله خيرا. طب شيخنا تفضل نكمل.
ومن الحديث التي وضعوها دعوة أن عمر رضي الله تعالى عنه ضغط فاطمة رضي الله تعالى عنها على الباب حتى كسر ضلعها، وأنه ضربها وآذاها إلى آخره. من الأحاديث التي يمكن أن تكون يعني موضوع أو قريبة من الوضع ما يضيفونه من أحاديث في موضوع الولاية، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا صحيح مثل ما ذكرناه سابقا، لكن بدأوا يضيفون إضافات على هذا الحديث مثل الله منصر من نصره واخذل من خذله، وهم يهدفون بهذا إلى الطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه. أي نعم. ولأنه حصل الاقتتال بينهما في صفين فيعتبرون هذا معاداة وخذلان لعلي، فيأتي هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاء لو صح الحديث بهذه الصفة يعني سيكون طاحنا في معاوية رضي الله تعالى عنه، بينما علي رضي الله تعالى عنه صحابي كبقية الصحابة ومعاوية رضي الله عنه صحابي كبقية الصحابة، نعم يتفاضلون فيما بينهم، فعلي أفضل من معاوية بلا شك، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قلناه سابقا بشر كبقية البشر، يعتريهم ما يعتري البشر من وجود خصومات ونحو ذلك، لكن كانت في الحقيقة سيرتهم أنصع السير. يعني مهما تتجول في سير الأوائل والأواخر لن تجد سيرة أصفى من سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذا يطول. من الآن نتكلم عن سبب آخر أو تبغين نجاوب على الأسئلة كما
والله تحب؟ كما تحب فضلتك.
طيب خلينا نجاوب على الأسئلة. طيب. إنسان في وقت تكلم على السبب.
كريم يتكلم عن قناة البصيرة. قناة البصيرة قناة مصرية بدعم خارجي، ربما يكون من بعض دول الخليج، يعني بتتكلم وتطعن في علماء مصر وعلماء السعودية بما فيهم وزير الأوقاف السعودي
الشيخ صالح الشيخ
الشيخ صالح وغيره الشيخ العريفي وكل المشايخ اللي ما يبقاش على هواهم يطعنون فيه بأنه إخوان أو أنه يدعم الإرهاب أو
نعم نعم ظهر سبقا أشرنا إلى
هم يعني مع فريق رسلان ومداخلة وكذا.
نسأل الله الهداية والصلاح للجميع. الحقيقة أن هذه الابتلاءات والفرقة والخصومات التي تقع بين المنتسبين للصف الإسلامي وعلى وجه الخصوص إلى السنة مما يدمى له القلب ومما يفرح به الأعداء ومما ينفذ من خلاله الأعداء للطعن في أهل السنة والتشفي بهم. دعني أضرب على هذا مثالا. سعيد بن مبروك القنوبي هذا هو المحدث عند الإباضية في عمان، يعني هو بمنزلة الألباني عندنا، يعني عندهم يعد هو المحدث. هو معادي لأهل السنة وطاعن فيهم وشديد النقمة عليهم، فلما قابلته كان يظهر الاعتدال وكأنه يتحسر ويندم على ما هو حاصل بين الشيخ الألباني والشيخ زهير الشاويش رحمة الله تعالى عليهما، وقصده
وكأنه
إغاظتي
بيرمع لحضرتك
إغاظة. فانظر إلى هذه الخصومة التي وقعت.
انظر إلى أهل السنة
كيف أنهم يتطحنون فيما بينهم. فيعني استثمر هذا الخلاف الواقع بين هذين الشيخين رحمة الله تعالى عليهما للإغاظة والتشفي.
صحيح.
فإذا كان هذا من فرقة من الإباضية الذين ينتسبون للإسلام، فما بالك بأعداء الإسلام من الخارج؟ لا شك أنهم يفرحون بهذا الذي يحصل. وإذا كان ثمة خلاف بيننا فينبغي أن يكون في دائرة الشرع. الشريعة ما تركت شيئا. هذا الخلاف إما أن يكون من قبيل الاتهامات التي وجهت لهؤلاء المشايخ والدعاة الذين يتكلم فيهم ويتهمون بأنهم مبتدعة أو حزبيون أو أنهم خارجون عن السنة أو أنهم مناوئون للحكومة السعودية أو يناصرون المناوئين للحكومة السعودية إلى غير ذلك من الاتهامات المعروفة. طيب هذه الاتهامات أيا كانت نأتي بها إذا كنا نريد الإصلاح فعلا. صحيح. ونأتي لهذا الشخص الذي صدرت منه أو يتهم بأنها صدرت منه بأي صفة جئنا، إما بصفة فردية أو بمحضر بعض المشايخ، والهدف الإصلاح.
صحيح.
وإذا علم الله جل وعلا من القلوب الرغبة في الإصلاح ودرء الخلاف واستئصاله من جذوره والحرص على الاستصلاح إذا كان هناك رغبة في استصلاح الناس هذا شيء، أما إذا كانت الرغبة في الاستئصال هذا شيء آخر.
صحيح.
فمن رغب في استصلاح الناس فإن الطرق التي تؤدي لهذا الاستصلاح كثيرة.
وينتشر.
دعنا ننظر الآن للخطوات التي يمكن أن تتبع. نأتي ونقول أنت صدر منك كيت كيت كيت، صحيح أو لا؟ إن قال لا قلنا طيب، هناك مثلا تسجيل، كتابة، لا غير ذلك من ما يمكن أن يعد أدلة، ما رأيك فيه؟ يمكن أن يقول هذا التسجيل مبتور أو هذا مدبلج، أو هذه الكتابة لا تصح نسبتها إلي أو غير ذلك.
أو يعني
المهم، المهم أنه نفى أن يكون قال هذا الكلام بهذه الصفة. طيب هذا شيء يفرحنا حقيقة، ينبغي أن يفرحنا.
صحيح.
لماذا؟ لأننا نريد الإصلاح،
تبرئة، برأ نفسه.
لكن إذا كان ثمة شكوك بأنه يمكن أن يكون راوغ مثلا، فيمكن أن يطلب منه تسجيل ينفي مثل هذا.
حسنت.
وتخمد الفتنة
وانتهت،
وتنتهي من هذا. إذا كان قال أنا قلته لكن أنا في اتصال.
تفضل. طيب. الأخت مريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال. أنا جوزي تجوز علي، يعني ثانية، وهجرني وأنا أطلع بدون إذنه.
لحظة يا أخي،
بدون علمه.
الصوت، الصوت ما هو واضح أخت مريم. تعيدين السؤال.
طيب. أيوة. ألو.
تعيدين السؤال.
السؤال بس للصوت.
جوزي تجوز علي وهجرني وأنا أطلع بدون إذنه، بدون علمه، ويعني وهل لي طاعة أنا أطيعه؟ هل علي واجب طاعة أطيعه؟
أنت معه في البيت؟
أنا في البيت، بس هو في بيت ثاني ما يجي عندي، وعندي أولاد من الفراغ.
طيب.
تفضل. شكراً. تفضل يا شيخنا.
فإذا قال نعم أنا قلت هذا الكلام وأنا أعني ما أقول وأنا عندي
أدلتي،
عندي أدلتي، ثم أتى بها، فإننا بإمكان أن نبدأ في نقاش علمي معه.
نعم.
إما أن يكون هو المصيب، وإما أن نكون نحن المصيبين، أو تكون المسألة مما
خلافية.
نعم، مما تحتمل الخلاف.
نعم.
فلماذا يشنع بعضنا على بعض؟ هذه وجهة نظره، خاصة ما دام له سلف في من تقدم ولم تكن هذه المسألة تستحق هذه الإثارة، فإنه ينبغي أن تعد إحدى المسائل الخلافية التي تجري بين أهل العلم قاطبة. لو افترضنا أنه قامت عليه الحجة وبينت له أو بين له خطأ وجهة نظره ثم أصر، و يعني كان مع إصراره ما يشعر بمثلا غطرسة أو نعم أو انضمام للصفوف بعض المخالفين للسنة أو ما إلى ذلك، فهنا ينبغي أن يكون الحكم في هذه المسألة من قبل أهل العلم الكبار الذين يوازنون بين المصالح والمفاسد. لماذا؟ لأنه قد يكون مثلا الكلام فيه يشهر الموضوع أكثر، وربما كان له مناصرون وأتباع
يفتنون هذا الكلام.
نعم. فتبدأ دائرة هذا الموضوع تتسع.
نعم.
مع العلم أن وعدها في مهدها خير وأولى، ثم لا ييأس، لا نيأس من أي طرف يخطئ وتصدر من بعض المخالفة. ينبغي أن نحاول الكرة بعد الكرة لعل الله جل وعلا يهديه حتى لا يخطف.
صحيح.
وحتى لا يكون في صف أعدائنا.
نعم.
والخطوات التي يمكن أن تنتج بهذا كثير، لكن أنا أعيد ما كنت ابتدأته وهو الرغبة في الإصلاح. ينبغي أن تصفو قلوبنا بعضنا على بعض، ولا يكون عندنا هذه الرغبة في الانتقام والتشفي. أما إذا كانت المسألة يراد منها الاستئصال فهذه تخرج عما نحن بصدده، ولا نملك إلا أن نقول نسأل الله جل وعلا أن يهدي الجميع. فقد ابتليت الأمة ببعض الذين يعملون إلى إسقاط الرمز سواء إما بدعوى الجهاد وإما بدعوى السنة. والمشكلة المشكلة أن هذين طرفين متناقضين كل التناقض، لكن هدفهما واحد وهو إسقاط الرمز.
اللهم استعان. أستاذ عبد اللطيف كويت، السلام عليكم أستاذ عبد اللطيف. أستاذ عبد اللطيف، أستاذ عبد اللطيف،
أيوة معاك يا شيخ،
تفضل يا حبيبي وإحنا معاك برضه، تفضل.
الله أكبر.
علي صوتك شوي بس.
يا شيخ إحنا بالنسبة صلينا الظهر مع شيخنا، فشيخنا غلط، صلى الظهر 5 ركعات بدون ما يدري وسلم.
هذا متى، اليوم ولا وقت آخر يعني؟
اليوم ولا متى؟
لا بقول يوم، يوم الجمعة الخميس. فسلم بدون ما يصلي ركعتين سهو. ففي ناس قالوا لا ما يجوز وعاد الصلاة، فما حكم ذلك يعني؟ ما أدري.
لكن هو يعني كان يرى أنه مصيب وأنه ما أخطأ.
هو يرى أنه مصيب، قال لهم يا جماعة
هو يرى أن الصلاة تامة وأنه ليس فيها زيادة.
أي يرى أنها تامة.
طيب.
ففي ناس راحوا عادوا الصلاة.
طيب.
في سؤال تاني يا في
سؤال تاني؟ جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. الأستاذ عمر من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لك الأخ منتصر وتحية
الله يبارك فيك
للشيخ سعد.
حياكم الله.
لو تكرمت يعني أريد أن أسأل الشيخ سعد يعني مسألة، يعني هذه الأيام كثير ما يعني يروج لها في وسائل الإعلام، وهي قضية ملك اليمين في القرآن. أريد أن أسأل الشيخ يعني هالآيات القرآن التي جاء فيها ذكر ملك اليمين هل هي منسوخة أم لا؟ والسؤال الثاني يعني ما حكم من أنكر النسخ في القرآن؟ شكرا.
حاضر. معنا الأستاذ محمد سوريا.
السلام عليكم.
يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبارك الله فيكم، والسلام عليك يا شيخ الكريم، وبارك الله فيك.
الله يكرمك.
الله يكرمك. أريد أن أنوه شيئا لشيخ الكريم بما قاله عن بعض العلماء. هناك كثير أحاديث مثلا عن فقه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يعني بعض الملاحظات عليه أن أقولها في العامية يعني وشيخي يمثل، ليست المشكلة بفقه إسلام ابن تيمية، مشكلة فهمي الفهم الناس لفقه إسلام ابن تيمية. المثال الثاني أخي الكريم أيضا أجب شيخنا أن يعني ينور شهادة.
أنا ما فهمت وجهة نظرك يا أخي محمد، لو سمحت يعني توضح النقطة الأولى.
أنه ليست مثلا على سبيل المثال ليست المشكلة في فقه ابن تيمية، المشكلة فينا نحن بكيفية فهم هذا الفقه ولبعض
يعني
العلماء كما
أخي محمد قلت يعني جايتي. قصدك أن من الناس من يستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض هذه القضايا التي أشرنا إليها وهو المخطئ في فهم كلام شيخ الإسلام كذا؟
أيوة.
طيب
جزاكم الله خيرا، توجيه طيب، جزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا، في تعليق تاني ولا نكمل سؤال تاني؟
طيب تفضل. طيب.
عبد العزيز من السعودية يقول ما الفرق بين حديث النفس وحديث الشيطان؟
الفرق بين حديث النفس وحديث الشيطان أنه إن كان حديث النفس في شيء لا معصية فيه ولا مخالفة شرعية فهذا هو الذي يدخل في حديث النفس، أما إذا كان حديث النفس فيه وسوسة بفعل معصية أو ترك طاعة من الطاعات الواجبة فهذا يكون من وسوسة الشيطان.
شيخنا ما حكم تقديم العقل على النقل؟
تقديم العقل على النقل لا يجوز، وهذا متناقض كل التناقض، لأن الذي يقدم عقله على النقل والمقصود بالنقل ما جاء في كتاب الله جل وعلا أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا الذي يقدم العقل على النقل يأتي بشيء يقع فيه التناقض ويقع فيه الخطأ ويريد أن يهدر به النص المعصوم من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بلية. والدليل على ذلك أن هؤلاء الذين يتبعون هذه المدرسة التي تمجد العقل أو تقدس العقل أو تقدم العقل على النقل يتناقضون في هذه القضايا التي يقولون إنها دل عليها العقل. فأي عقل نصدق؟ عقل هؤلاء أو عقل هؤلاء أو عقل أولئك؟ ولو كان العقل ميزانا ثابتا لا يتناقض لما وجدنا بينهم هذا الاختلاف، ولما وجدنا بينهم هذا الاضطراب، ولما وجدنا أن بعض من يقدسون العقل يمكن أن يقبلوا هذا النص وبعضهم لا يقبل هذا النص يرفضه. وهذا موجود في أمثلة كثيرة جدا في اختياراتهم وما يذهبون إليه. خذ على سبيل المثال مثلا خبر الأحد واختلاف المعتزلة، وكلهم ممن يقدم العقل على النقل، اختلاف المعتزلة في هذا، وانظر إلى أقوالهم الكثيرة جدا في هذه القضية. يعني إذا كان العقل الذي يدعونه لا يتناقض وأنه منزه عن الخطأ وأنه لا يمكن وقوع الخطأ منه، فلماذا وقعوا في هذا الاختلاف؟ من الذي نصدقه منهم؟ من يقول هذا القول الأول أو القول الثاني أو الثالث؟ ولما جرى يعني منهم من يقول لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا، ومنهم من يقول يجب التعبد بخبر الواحد عقلا، كلهم معتزلة. طيب نصدق هؤلاء أو هؤلاء؟ لكن بالنسبة للنقل فإن النقل إذا كان صحيحا لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح.
نعم.
هذه مسألة ينبغي أن تؤخذ بعين الاهتمام، أن النقل الصحيح يستحيل أن يتعارض مع العقل الصريح، إنما يقع التناقض في العقول نفسها. ولذلك كان كثير من جهابذة الإسلام يجيبون على هذه الإشكالات التي يدعى فيها أن هذا النص مصادم للعقل، فتجدهم يجيبون بأجوبة سديدة جدا في مثل هذه المسألة. ثم إن كثيرا من هذه التي يدعى أنها نصوص تصادم العقل مبنية على أن هناك من لا يؤمن الإيمان التام ولا يسلم ولا ينقاد. إذا نأخذ على سبيل المثال عذاب القبر الذي أنكرته المعتزلة وأولوه، فعذاب القبر حينما يعارضونه بدعوى عدم التسليم، عدم الإذعان، عدم الانقياد للنص. لماذا؟ لأنهم يقولون كلاما معنى إن هذا الميت الذي يقال إنه يطرق بمطارق الحديد أو إنه يأتيه منكر ونكير وأنه يعذب أو ينعم أو إلى آخره، نحن كشفنا قبره فلم نجد لا حيات ولا عقارب ولا مطارق ولا ملائكة ولا عذاب ولا نعيم، ويقولون نحن نصلب هذا الميت على خشبة ويبقى حتى يبلى جسده فلا نرى لا نعيما ولا عذابا. طبعا هذا كله بسبب قصور العقل والتمرد، أيضا تمرد العقل على أدلة الشر. فأحوال الدنيا لا تقاس بها أحوال الآخرة. فمن المعلوم أن جسد ابن آدم يتكون من روح وجسد، يعني ابن آدم يتكون من روح وجسد، فالروح خفية ولا أحد يستطيع أن يرى الروح ولا أحد يستطيع أن يمس الروح، واختلفوا في تحديد كن هذه الروح ما هو، لكن المهم أنها موجودة، ومن لا روح له فلا حياة له. طيب هذه الروح في مقابلها الجسم المرئي المحسوس الذي يشاهد ويمس ويدركه كل أحد، إذا تنعم ابن آدم في هذه الحياة في هذه الحياة الدنيا فإن النعيم يظهر على بدنه وتتأثر به روحه فتجده يسر ويثرد صدره بهذا التنعم. والعكس كذلك، إذا أصابه شيء من الأذى ظهر هذا الأذى على جسده بحسب الأذى، قد يكون مثلا ضرب فظهرت زرقة على بدنه، جرح فظهر الجرح في بدنه، إلى غير ذلك من أنواع الأذى. لكن نجد أنه يتألم في داخل نفسه فيضيق صدره ويحزن ويتألم ويتنكد عيشه وهلم جرى. إذن هذا كله بسبب أن الروح تتبع الجسد فيما يتنعم به أو يتأذى به. في الدار الآخرة على قسمين، أحوال البرزخ على العكس تماما من أحوال الدنيا. ففي اتصال طيب
الأستاذ عبد الرحمن من الجزائر.